بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كما قلنا أن مصنف رضوان الله عليه بعد الانتهاء من أمر الغنيمة، لكن هناك مسائل أربعة قد بحثنا حول المسألة الأولى. المسألة الثانية التي ذكره المصنف، أو الفرع الثاني الذي ذكره المصنف، قوله الثانية: قيل ليس للأعراب من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع المجاهدين، بل يرزخ لهم، ونعني بهم من أظهر الإسلام ولم يصفه، فصولح على إعفائه عن المهاجرة وترك النصيب. هذا الأمر للفهم الكامل واستيعاب الموضوع، نحتاج أولا أن نرى من المراد من الأعراب. الأعراب على ما قال في الصحاح، قال: العرب جيل من الناس، والنسبة إليهم عربي بين العروبة، وهم أهل الأمصار، والأعراب منهم سكان البادية خاصة. وجاء في الشعر الفصيح الأعاريب، ذكر شعرا هنا أنا ما ذكرته. والنسبة إلى الأعراب أعرابي، لأنه لا واحد له، وليس الأعراب جمعا لعرب كما كان الأنباط جمعا للنبات، وإنما العرب اسم جنس. كما عرفتم أن أصل مادة مادة واحدة، ولكن بعد ذلك عنوان الأعراب صار عنوانا لأهل البادية خاصة. ولذلك بما أن الأعراب جمع لا مفرد له، فالنسبة إليهم لا يمكن أن يكون مفرد، ليس له مفرد. ولذلك يقول أعرابي، ياء النسبة يأتي بعد الأعراب. والراغب في مفردات، الراغب الإصفهاني في مفرداته يقول: العرب ولد إسماعيل، والأعراب جمعه في الأصل. يعني الأصل جمع العرب كان يجمع بالأعراب، وصار ذلك اسما لسكان البادية، يعني صار اسم الجامع اسم لسكان البادية. قالت الأعراب آمنا، الأعراب أشد كفرا ونفاقا، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. وقيل في جمع الأعراب أعاريب، يجمع الأعراب بأعاريب، ونفسه كذلك جمع. والأعرابي كالأغوال وأقاويل، جمع الجموع يسمى بجمع الجموع. والأعرابي في التعاريف صار اسما للمنسوبين إلى سكان البادية. فعلى ذلك الأمر الذي يذكر من كلام هذا الرجلين في الصحاح وفي المفردات أن الأعراب يستعمل لأهل البادية. وجاء في لسان العرب، في لسان العرب يقول: اختلف الناس في العرب لما سموا عربا، فقال بعضهم: أول من أنطق الله لسانه بلغة العرب يعرب بن قحطان، وهو أبو اليمن كلهم، يعني يمنيين كلهم من أولاد يعرب. وإن كان اسمه يعرب، سموا اللغة التي هو كان يتكلم به ومن بعده أولاده بالعرب، وهو أبو اليمن كلهم، وهم العرب العاربة. ونشأ إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام معهم، فتكلم بلسانهم، فهو وأولاده العرب المستعربة، بما أنه نشأ فتعلم منهم وتكلم. وقيل إن أولاد إسماعيل نشأوا بعربة، وهي من التهامة، منطقة من التهامة كان اسمه عربة، أن أولاد إسماعيل نشأوا بمنطقة العربة فسموا عربا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمسة أنبياء من العرب، وهم محمد صلى الله عليه وسلم، وإسماعيل وشعيب وصالح وهود صلوات الله عليهم. وهنا بعد بسط في الكلام وجوه أخرى ذكر في هذا الأمر ولا داعي للإطالة. إجمال الكلام أن الأعراب إدارة عن أهل البادية، كما جاء في عنوان المسألة ليس للأعراب من الغنيمة الشيء، يعني أهل البادية. وطبعا أمير المؤمنين عليه السلام كذلك يذكر وضع الأعراب في وضع العرب في زمن الجاهلية كيف كانوا يعيشون. يقول في خطبة 26 إن محمدا صلى الله عليه وسلم إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم نذيرا للعالمين وأمينا على التنزيل، وأنتم معشر العرب على شر دين وفي شر دار منيخون بين حجارة خشن وحيات صم تشربون الكدر وتأكلون الجشب فتسفكون دماءكم وتقطعون أرحامكم، الأصنام فيكم منسوبة والآثام بكم معسوبة. يذكر الإمام عليه السلام كناية عن كيفية معيشتهم وأنهم كيف كانوا عاشوا. وفاطمة الزهراء السلام الله عليها كذلك في خطبتها هي كذلك ذكرت بمقارنة بعد رسول الله وقبل رسول الله. وأمير المؤمنين كذلك في أكثر من موضع في نهج البلاغة يقارن بعد رسول الله وقبل رسول الله كيف كانوا يعيشون، وكيف إن غلبوا أمة ذا ثقافة وذا حضارة وخرجوا من حالة ملوك العشائر والقبائل إلى دولة ثابتة على تعبير المعاصر ديمقراطية وحرة. على كل حال موضوع هذه المسألة الثانية قيل ليس للأعراب من الغنيمة شيء. ما السر في ذلك أنه ليس للغنيمة ليس لهم شيء؟ أن هناك ذكر أمور. أولا نعرف أن من الأمور التي كان بعد رسول الله، يعني بعد ما جاء رسول الله من مكة المكرمة إلى مدينة المنورة، شجع الناس لأن يأتوا إلى المدينة، أن يهاجروا إلى المدينة. ولأن السر في ذلك أولا أن يخرجوا من وسط المكة المكرمة لأنهم وقعوا في خطر كبير، يقتلون يعذبون لا يستطيعون يعملوا شيئا، وأحيانا يستطيعون أن يعودوا إلى كفرهم وشركهم يتركوا الإسلام، ليس كلهم كالبلاد يستطيع أن يقاوم. وثانيا لعل رسول الله لما جاء إلى المدينة المنورة أراد أن يقوي أمره في المدينة المنورة، وأهل المدينة آمنوا برسول الله، ولكن مع ذلك فيهم المنافقين فيهم اليهود. ولكن من خرج من مكة المكرمة وجاء إلى المدينة المنورة وهاجر وترك أهله وأمس برسول الله من غيره، إن لا يخاف من جانبه بما أنه قطع علاقاته مع بلده وجاء مع رسول الله. فمجيء المهاجرين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة كان سببا لقوة الإسلام في مدينة المنورة، ومضافا إلى عددهم صار عددهم أكثر. وكذلك هناك رمز مهم أن رسول الله كان شديدا يتقيد أو في سياسته اختلاط الأعراف الموجودة في ذاك الزمان والأروق الموجودة في ذاك الزمان لأن يخرجوا عن عصبيتهم، لعله لو لم تكن المهاجرة في الإسلام لما استطاع رسول الله أن يتغلب على تلك الأفكار المنجملة. لأن الناس إذا هاجروا من بلد إلى بلد، الإنسان الذي يعيش في وطنه ولم يرى أحدا ولم يرى العالم، عاش في قريته، وطبعا الآن تلفزيون وراديو وهذه الأشياء بسط وفتح الأبواب على كل العالم، لو لم يكن هكذا لك يعيش في تعصب شديد ويرى أن كل شيء هو ولا يقبل الغير. ولكن عندما يكون مهاجرة أو اختلاط الثقافات المختلفة يحصل عند الإنسان نوع من الانفتاح ويعرف أنه في أشياء أخرى فيختار من بينها ما هو أحسن إذا كان سليم النفس. ولذلك لعل من سياسة رسول الله طبعا بإذن الله وتربية الله تبارك وتعالى التأكيد على المهاجرة أن يأتوا إلى مدينة المنورة فيخلط بينهم تخليطا كاملا، و فی عقد المؤاخات كذلك جعل بین المتباعدین الاخوه بین المهاجر والانصار، فصار العصبیات قليلا واستطاع ان يؤسس ثقافة جديدة وهي ثقافة الإسلام، وأن يخرجهم من الظلمات إلى النور عن العصبية الجاهلية التي وصف أمير المؤمن أوضاعهم. وفي القرآن كذلك كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. لذلك كان الهجرة كان أمرا ضروريا، ولذلك جاء في القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم شيئا حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. هذا آيات في سورة الأنفال، الآيات الأخيرة من سورة الأنفال. في هذه الآية المباركة جعل الموالاة بين هؤلاء الذين هاجروا وجاهدوا، وليس فقط الموالاة بين المؤمنين، بل أن يكون مؤمنا وهاجرا. ولعل نستطيع أن نقول أن الموالاة التي أسسها الإسلام ورسول الله في أول حكومته واستمروا عليه، هذا الآن يعبر عنه بحق المواطنة، حق المواطنة. ولكن عادة حق المواطنة حق الشعب على الحكومة، يعني علاقة الشعب مع الحكومة يقال له حق المواطنة، فلكل مواطن حق يجب على الحكومة أن تقيم على هذا الحق وتؤدي هذا الحق. ولكن في الإسلام كان حق المواطنة بين الناس وبين الحكومة، وكذلك فيما بينهم أنفسهم. فمن لم يهاجر من مكة المكرمة ولو كان مسلما لم يكن له ولاية، بمعنى هذا الحق الحقوقي الذي جعل في الحقوق لهم. إنما من خرج من محله من وطنه الشرك، من بلاد الشرك إلى بلاد المسلمين ودخل في المدينة المنورة وهاجر فله الولاية، وإلا ليس له ولاية. يقول إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أهل المدينة المنورة أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. نعم، إلى هؤلاء الذين لم يهاجروا، إذا استنصروكم في الدين طلبوا منكم النصرة عليكم أن تنصروهم، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. طبعا إذا كان حربهم مع قوم أنتم وبين هذا القوم نوع من المصالحة أو المعاهدة، عند ذلك أنتم لا تستطيعون لأنكم شربتم على المعاهد الذي معكم أن لا تدافعوا عن من يكون في خارج المدينة. والله بما تعمل بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. هذا نوع من التهديد، يعني هؤلاء الذين لم يهاجروا هؤلاء في الحقيقة ليسوا مؤمنين حقا. من أراد أن يكون مؤمنا حقا عليه أن يهاجر، ولا يجوز البغاء في أرض الكفر. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولاد بعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. فسياسة رسول الله كانت مهاجرة من مناطق الكفر إلى مناطق الإسلام. هناك استثناء كان في على ما ورد في الروايات بالنسبة إلى الأعراب كأريذر مثلا، وجاء إلى مدينة منورة وآمن، ولكن رسول الله سمح له أن يعود إلى وطنه ويبقى معهم. ولأن السر في ذلك أن في مكة المكرمة كان المسلمون في خطر شديد، لأن في مكة المكرمة كانت هناك رؤوس الشرك، يعني السياسيون الذين كان لهم ادعاء وكان لهم عنوان في المجتمع ويدافعون عن أعرافهم ويدافعون عن باطلهم وشركهم كانوا موجودين. ولذلك كان هناك نوع من التشدد ونوع من التمسك الشديد بما كانوا يعيشون من الشرك والأعراف الجاهلية. ولكن في القرى لم تكن هذه التعصب العصبية لم تكن بشدة كانت في المكة المكرمة. الآن إذا قارنا في أخواننا السنة مثل السنة في مدينة المنورة مكة المكرمة كثير منهم متعصبين شديدا، ولكن في أفريقيا لعل العصبية أقل بكثير من مثل هذه البلاد. في باكستان العصبية شديدة لأن فيهم علماء، لهم جذور، لهم قوة، ولهم مؤلفين، ولهم شخصيات مرموقة الذين هم في الدعاة إلى مذهبهم، هي أركان في المذهب والدين ولو دين باطل أو دين حق. فعلى ذلك العصبية شديدة وأي حركة تكون مخالف لهم يمنونها. ولكن في الأماكن التي ليس العصبية من الناس يعيشون من دون ادعاء، ليس رؤساء المذهب ورؤساء الأحزاب والسياسات هناك لا يتعصبون كثيرا. في أفريقيا كثير من إخواننا من جهاد البناء ذهبوا إلى بلاد أفريقيا لإعمار بعض الأمور وإنشاء بعض المنشآت لهم وتغذيتهم في حياتهم في معيشتهم، وكانوا يجعلون دروس تفسير القرآن ويحضر المسيحي والمسلم والسني والشيعة من دون أن يعرفوا ما معنى السنة ومعنى الشيعة، وحتى ما معنى ما الفرق بين المسيحية وبين الإسلام. فتلقوا كثير من الأمور ولم يكن عندهم تعصب. وفيهم في بعض البيوت يكون هناك مسيحي، أحد إخواننا في سوريا من الأفريقيين من كونغو، وكان رجل من الفضلاء وصل إلى بحث الخارج ثم عاد إلى كونغو، كان يقول أن والدتي تحبني كثيرا وهي مسيحية من دون أن يرون مشكل في أن يكون كل واحد كذا. ومضافا إلى ذلك هؤلاء الذين كانوا في القرى كانوا متمسكين في معيشتهم بأرضهم، بخلاف من كان في مكة المكرمة فإنهم كانوا متمسكين بالتجارة. ولذلك لعل السر في أن رسول الله سمح لهم أن يبقوا في بلادهم لأنهم أولا لم يكن خطر شديد على دينهم، كانوا يستطيعون أن يعيشوا دينهم، لم يكن أحد يضغط عليهم ويخافون منه، وثانيا لإدارة حياتهم ومعيشتهم هم كانوا يحتاجون أن يعيشوا في قبائلهم وعشائرهم، وكثيرا ما في مثل تلك العشائر. ولا زال في هذا العصر في بعض المناطق يتعصبون لأقربائهم أكثر مما يتعصبون لدينهم. ولذلك بالنسبة إلى الأعراب هؤلاء أهل البادية أن رسول الله سمح لهم أن يبقوا في بلادهم ولكن من دون حق المواطنة، يعني من دون أن يكون لهم ولاية. فالأموال التي كانت تأتي إلى مدينة المنورة من الغنائم ما لعل من الفيء كان مختصا بمن هاجر. وجاء بعض الأعراب عرفوا أن رسول الله يقسم الفلوس مال نقود أو غير النقود، طبعا في ذاك الزمان لم يكن نقود هكذا رائج، أكثر ما كان يوزع الأموال من الأمتعة وأشيائها. جاءوا إلى المدينة المنورة وقالوا نحن كذا نريد قسطنا في هذا الأمر، فرسول الله منعهم لأنهم لم يهاجروا. وبعضهم على ما جاء قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل في إيمان في قلوبهم. في بعض التفاسير جاء هؤلاء لما سمعوا جاءوا لأخذ الفلوس وقالوا آمنا ونحن مسلمون، بينما لم يكونوا أبدا من الإسلام شيء، إنما أسلموا لأن يأخذوا شيئا من المدينة ويشاركوا. في بعض التفاسير جاء هكذا، وفي بعضها جاء أنهم آمنوا واقعا أنهم انتهكوا دينهم والتاغوا بالإسلام، ولكن التاغوا بمجرد اسم الإسلام لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. ولكن تفاصيل العقيدة وكذلك تفاصيل الفقه ما عرفوا وما التزموا بها وعادوا إلى بلادهم. من بعد ذلك بعضهم التهبوا بالإسلام. فعلى ذلك هؤلاء ليس لم يكن لهم شيء من هذا الأمر. ولذلك الأصل الذي جاء في هذا الأمر الذي يقول مرهم محبه رضوان الله عليه: لأن تلك الأعراب التي كانت تعيش هكذا. ولذلك هل هذا الحكم جار إلى يومنا هذا؟ كل من يعيش في القرى ليس له سهم في الفيء، ومن يعيش في الحواضر له سهم في الفيء. ما أظن أن تدل هذه الأدلة على هذا الأمر، وإن شاء الله ندخل في تفاصيل أكثر. فعلى ذلك بالنسبة إلى هذا الأمر، محقق رضوان الله عليه كأنه كان في ترديد في الأمر أو تردد في الأمر، يقول قيل ليس للأعراب من الغنيمة شيء، وإن قاتلوا مع المهاجرين بل يرضخ لهم، ونعني بهم من أظهر الإسلام ولم يصفه مسؤول على إعفائه عن المهاجرة وترك النصيب. يعني أولا قالوا أنت لا مو لازم أن تأتي إلينا، كن في مكانك في بيتك في قبيلتك وعشيرتك، ولكن ليس لك نصيب. في مقابل أن رسول الله أذن لهم بالبقاء شاف عليهم أن لا يكون لهم نصيب في هذه الأموال. بالنسبة لهذا الأمر طبعا كالمحقق رضوان الله عليه كأنه لم يختر رأيا في هذا الأمر، قال قيل وترك الأمر هكذا. ولكن صاحب الجواهر رضوان الله عليه يذكر أن هذا القول قول لمصنف رضوان الله عليه في النافع، وكذلك الفاضل فاضل المغداد في المختلف، يعني ذكر عن علامة رضوان الله عليه. والشهيدان الشهيد الأول والثاني هو مغوف الدروس، وأنا رأيت كلامه كذلك في التذكرة. والمسالك كذلك عندما يذكر هذه المسألة لا يعلق عليه إلا لأنه وافق على هذا الرأي. نعم. وبل في الرياض لم ينقل فيه خلاف، في الرياض ذكر لم ينقل فيه خلاف، يعني كأنه قال لا خلاف، إلا عن الحلين في السرائر. على كل حال ماذا بالنسبة إلى السرائر، كذلك أنا بعدما راجعت إلى السرائر ما رأيت شيئا ينافي هذا القول، بل ما كان في السرائر كان هكذا: وينبغي للإمام أن يسوي بين المسلمين في القسمة، لا يفضل أحدا منهم لشرفه أو علمه أو زهده على من ليس كذلك في قسمة الفيء. يعني في السرائر ما وجدت لم يكن إنكار، لأنه يوجد للأعراب شيئا وهذا القول ليس للأعراب شيء من الغنيمة هذا غلط، سكت عن هذا الأمر لم يذكر شيئا. فإذا لم يذكر شيئا إنما إطلاق كلامه، بما أنه يقول أن للإمام أن يسوي بين المسلمين في القسمة ولا يفضل أحد منهم لشرفه أو علمه أو زهده، من إطلاق هذا الكلام كأنه يرى أن لا فرق بين المسلمين ولو كان أعرابيا. في إطلاق كلامه يأخذ هذا المورد. إن قلنا أنه كان في مقام بيان هذه الجهة لا في بيان أن من يوزع فيهم الغنيمة لا بد أن تصب بينهم. أنا أقول لها هذا بالنسبة إلى الأغوال في هذه المسألة. وأما الدليل على هذا الأمر، ما الدليل على هذا؟ روايتين، أحدهما طبعا كلاهما في باب 41 من أبواب جهاد العدو في وسائل الشيعة. أحدهما: وعنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي الحسن في حديث قال، هناك حديث مفصل نحن هدفنا قسم كبير من هذا الحديث، قال: وليس للأعراب من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع الإمام، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله سأله الأعراب أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا، على أنه إن دهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدوه دهم أن يستفزهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب، وسنته جارية فيهم وفي غيرهم. أن هذا الحديث الأول من هذا الباب فهم الجواهر رضوان الله عليه عندما ذكر هذا الحديث وأشار إليه قال صحيح أبي عبد الله، أفضل قال المرسل كالصحيح، جعل ذلك من المراسيل كالصحيح لأنه فيها عن بعض أصحابه، ولكنه اعتبره كالصحيح لأن هذا مرسل ذكره صدوق رضوان الله عليه. وذكر حماد بن عيسى كذلك، حماد بن عيسى من أصحاب الإجماع عن بعض أصحابه، ولذلك اعتمد على هذا الحديث وجعله كالصحيح. وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن عبد الكريم بن عتبة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل أنه قال لعمر عمر بن عبيد أرأيت إنهم أبوا الجزية فقاتلتهم فظهرت عليهم كيف تستأ بالغنيمة؟ قالوا أخرجوا الخمس وأقسموا أربعة أقسام أخماس بين من قاتل عليه إلى أن قال أرأيت الأربعة أخماس تقسمها بين جميع من قاتل عليها؟ قال نعم. قال فقد خالفت رسول الله في سيرتي صلى الله عليه وسلم في سيرته، بيني وبينك فقهاء وأهل المدينة. كأنه هذا الرجل لم يكن يعتمد، أو الإمام أراد أن يؤكد على هذا الأمر، يعني اذهب اسأل عن فقهاء المدينة كلهم يقول هذا الأمر، بيني وبينك فقهاء وأهل المدينة ومشيختهم نسألهم فإنهم لا يختلفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا، على أنه إن دهمهم من عدوه دهم أن يستفزهم فيقاتل بهم، وليس لهم في القسمة نصيب، وأنت تقول بين جميعهم. قال خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما قلت في سيرته في المشركين. هذين الحديثين، حديث الثاني والثالث من هذا الباب من باب 41 من أبواب جهاد العدو، ظاهر في أن بالأعراب ليس لهم سهم في ذلك، بل ما جاء في رواية الأولى بعد ذلك جاء هكذا سنة جارية فيهم وفي غيرهم. هذا ما استدل به على هذا الأمر. هناك قول يعني يمكن أن يقال أن المطلقات التي دلت على السوية في التقسيم لكل من قاتل يدل على أن هؤلاء ولو كانوا أعراب قاتلوا، والمفروض أنهم من المسلمين ولم يكونوا من المشركين، فهم شركاء مع باقي المقاتلين. ولذلك إذا قيل أن هناك تعارض بين إطلاق أدلة التي تدل على كل من قاتل من المسلمين هو لا يسهم له من السهم، وبين هذين الروايتين التي تفيد أن الأعراب ليس لهم سهم، فهناك معارضة بينهما. أن سام الجواهر رضوان الله عليه يقول هذه الروايات لابد أن تكون مخصصا ومقيدا لتلك الروايات. لماذا؟ يقول ولا ريب في رجحان العمل بهما في تخصيص العام وتغيير المطلق بعد جمعهما شرائط الهجية وتأييدهما بالمروي من طرق العامة. هو لا يناقش في السند في كلا الطائفتين، فجعل كلاهما حجة، ولكن جعل هذا مخصصا لتلك. والوجه في ذلك، لأن الوجه في ذلك ولو هو لم يذكر، أن هذه الروايات نسبتها ليس بنسبة الأمم من وجه حتى يتعارضان في المجمع، بل نسبتهما أمم مطلق، لأن هذه الروايات التي هذين الروايتين تدل على أن رسول الله قد قسم على مقاتلين غير هؤلاء الأعراب، وتلك الروايات تدل على أن القسمة لابد أن يكون بين جميع المقاتلين، فهنا عام وهذا مخصص له. فالأموم عموم تلك الروايات أو إطلاقها تدل على كل من شارك في القتال وهو مسلم له السهم، وهذه الروايات تقول من شارك في القتال إنما من يكون غير الأعراب لهم سهم، الأعراب ليس له سهم في الغنيمة. فعلى ذلك بما أن النسبة نسبة أموم المطلق فيقيد المخصص يعني المخصص يخصص العام والمغيد يغيد المطلق، فتقدم هذه الروايات فيحكم على أن الأعراب ليس لهم سهم في الغنم. ثلاثة ثمة في الكلام إن شاء الله نذكرها غدا إن شاء الله. صلى الله على محمد.